بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الموفق بن قدامة المقدسي رحمه الله برحمته الواسعة: باب أحكام المياه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد شرع الإمام المصنف رحمه الله في كتابه عمدة الفقه، واستفتح بهذا الباب الذي في بعض النسخ واقع تحت عنوان كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة يعتبر فاتحة كتاب العبادات، وتوضيح ذلك أن الفقه في الإسلام ينقسم إلى عبادة ومعاملة. فأما بالنسبة للعبادة فتشمل الصلاة والزكاة والصوم والحج والأيمان والنذر ونحوها من العبادات، وأما المعاملة فإنها تشمل المعاملات المالية كالبيع والإجارة، سواء تعلقت بالحياة كالبيع والإجارة والشركة والقراض وغيرها من أبواب المعاملات المالية المتعلقة بحياة المكلف، أو تعلقت بالمعاملة المالية بعد وفاته كالفرائض والوصايا، أو تعلقت بالمعاملة الشخصية كالأنكحة إثباتا ورفعا كالطلاق والفسخ، وما يتبع كتاب النكاح من الظهار والإيلاء وغير ذلك، أو كانت معاملة متعلقة بالجنايات والحدود والقصاص، أو كانت معاملة متعلقة بفصل الخصومات والنزاع ككتاب القضاء. فهذا كله من الفقه الإسلامي. ويرد السؤال: هل يبدأ العالم والفقيه بالمعاملات لأن الناس يبتلون بها وتكثر خصوماتهم وحاجتهم إليها، أم يبدأ ببيان العبادة؟ والجواب أن البداءة تكون بالعبادة، لأنها هي أصل الخلق، الأصل الذي من أجله خلق الله الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن ليعلم الناس شرائع الإسلام، بدأ بالعبادة بعد التوحيد، فقال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي للتوحيد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فدل على أنه يبتدأ بالعبادات، وهي حق الله سبحانه وتعالى الذي هو أعظم الحقوق. وإذا كانت البداءة بالعبادة فإن أول العبادات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأمر بها قبل الزكاة وقبل فرائض الإسلام الأخر، كما في حديث معاذ رضي الله عنه المتقدم. وإذا كانت الصلاة هي التي يبدأ بها فإن هذه الصلاة تستلزم أمورا لا بد من تحصيلها قبل فعلها، ومن ذلك شرط الطهارة، ولا يجوز للإنسان أن يصلي إلا بعد أن يحقق هذا الشرط، ولذلك أمر الله به قبل الصلاة، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية، فأمر بالطهارة من الحدث قبل البداء بالصلاة. ومن هنا اعتنى الأئمة من المحدثين والفقهاء بالبداءة بكتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة. والطهارة مأخوذة من قولهم طهر الشيء يطهر طهارة، والمراد بها النظافة والنقاء من الدنس، فيقال طهر الشيء يطهر طهارة وطهرا إذا كان نقيا من الدنس. وأما في اصطلاح العلماء فإنها صفة حكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، صفة حكمية أي أن الطهارة أمر مقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بموصوفاتها، فهي لا ترى بالعين ولا تلمس باليد ولا تشم، إنما هي أمر معنوي. ولذلك إذا توضأ الإنسان لا تستطيع أن تقول هذا متوضئ وهذا غير متوضئ هكذا مجردا لوجود علامة ظاهرة، فهي صفة حكمية أي معنوية مقدر قيامها بالأعضاء قيام الأوصاف الحسية بأوصافها. فأنت حينما تقول هذا متطهر وهذا غير متطهر أنت تصفه وصفا شرعيا، وهذا الوصف على سبيل التقدير والمعنى متعلق بالمعاني وليس متعلقا بالحس كما ذكرنا. توجب لموصوفها أي تثبت لمن اتصف بها، هذه الطهارة تثبت للشخص الذي تصفه بها استباحة الصلاة، لأن الصلاة محرمة على غير المتطهر، فلا يجوز للإنسان إذا كان محدثا أن يصلي. ومن هنا إذا توضأ استباح فعل الصلاة ونحوه مما تشترط له الطهارة، مثل مس المصحف والطواف بالبيت وغير ذلك مما تشترط له الطهارة. والطهارة هي تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون طهارة من الحدث وإما أن تكون طهارة من الخبث. فأما طهارة الحدث فإنها تشمل طهارة الغسل وطهارة الوضوء وطهارة الغسل والبدل عنهما، وهي طهارة التيمم. ولذلك يقولون إن الطهارة من الحدث على نوعين، طهارة من الحدث الأصغر وهي الوضوء، وطهارة من الحدث الأكبر وهي الغسل، وبدل عنهما وهو بدل تحصل به الطهارة بالتيمم، فإما أن يكون عن طهارة صغرى أو عن طهارة كبرى. وأما الطهارة من الخبث فالمراد بها طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسة، فإذا أردت الصلاة فلا بد وأن يكون البدن نظيفا نقيا من النجس من النجاسة، وهكذا أن يكون المكان الذي تصلي فيه والثوب الذي تصلي فيه كلها تكون نقية من النجاسة، وحينئذ تتحقق الطهارة من الخبث. ومن هنا يقول بعض العلماء في الطهارة هي رفع الحدث وما في حكمه، لأن التيمم في حكم رفع الحدث لأنه مبيح وليس برافع، رفع الحدث وإزالة الخبث، فهذا من التعريف بالنوع. يقول المصنف رحمه الله كتاب الطهارة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالطهارة. ثم قال باب أحكام المياه. الطهارة لا يمكن أن تكون إلا بشيء يتطهر به، وهذا الشيء الذي يتطهر به في حكم الشريعة أصل وبدل كما ذكرنا، الأصل وهو طهارة الماء بالوضوء والغسل وغسل موضع النجاسة، وبدل عنهما بالتيمم أو بالطاهر المزيل للخبث في حال الاستجمار بغير الماء من سائر الطاهرات المنقية. لما قال باب أحكام المياه قلنا إن الطهارة تستلزم أن تكون بشيء يتطهر به، وهذا الشيء الذي يتطهر به أصل وبدل قائم مقامه. وإذا كان هناك أصل وبدل فالحكمة تقتضي أن تبدأ بالأصل قبل البدل، لأن البدل يحتاج إليه عند فقد الأصل، ومن هنا تبدأ بالطهارة الأصلية بالماء. وإذا كانت طهارة الماء هي الأصل فمعنى ذلك أنه لابد من أن تعرف مسائل المياه وأن تعرف أحكامها، وهذا أول ما تحتاج إليه. بعد أن يكون الماء صالحا للطهارة تقول للمكلف افعل الطهارة، ومن هنا تقدم أبواب المياه والآنية على أبواب صفة الوضوء وصفة الغسل وإزالة النجاسة، لأن أول شيء تحتاج إلى شيء يقر الشرع ويأذن الشرع بالتطهر به، فإذا وجد بعد ذلك تسأل كيف أتطهر. فأولا ما الذي أتطهر به، ما هو الشيء الذي أتطهر به، ثم بعد ذلك كيف أفعل الطهارة. أما الشيء الذي يتطهر به وهو المياه، المصنف رحمه الله عنوان بقوله باب أحكام. الأحكام جمع حكم، والحكم في أصل لغة العرب مادته تدور حول معنى المنع والقضاء، والأصل فيها المنع، ومنه حكمة الدابة التي تمنعها عند السير وتلجم وتكون لجاما لها. والحكم يمنع الناس، لأنه يمنع بعضهم من الاعتداء على بعضهم، لأنه يفصل في خصوماتهم ونزاعاتهم وحقوقهم، فسمي الحكم حكما لهذا الوجه. وأما في الاصطلاح الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا هو الحكم الشرعي. فإذا قال العلماء باب أحكام فالمراد به الحكم، بالحكم الشرعي خطاب الله المتعلق، أي الذي من شأنه أن يتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء. الاقتضاء هو طلب الشيء، والشرع إما أن يطلب منك أن تفعل الشيء وإما أن يطلب منك أن تترك الشيء. فإذا طلب منك أن تفعل الشيء إما أن يطلبه طلبا جازما فهذا الواجب، وإما أن يطلبه منك طلبا غير جازم فهذا المندوب، وإما أن يطلب منك الترك. فإن طلب منك الترك فعلى قسمين أيضا، إما أن يطلب طلبا جازما أن تترك الشيء كقوله ولا تقربوا الزنا هذا هو الحرام، وإما أن يطلب طلبا غير جازم فهذا هو المكروه. فقولهم بالاقتضاء يشمل أربعة أحكام تكليفية، وقولهم أو التخيير هو حكم الإباحة، هو الحكم الخامس من أحكام الأحكام التكليفية، وقولهم أو التخيير أو الوضع، الوضع هو الحكم الوضعي الذي هو السبب والشرط والمانع، ما أقامه الشرع من أمارات لفعل العبادة كالوقت شرط في إيجاب صلاة الظهر، دخول الوقت شرط في وجوب صلاة الظهر، أو أقامه مانعا كالحيض يمنع من الصوم والصلاة، أو أقامه سببا كملك النصاب وحولان الحول ونحو ذلك. فالمقصود هذه أحكام وضعية وضعها الشارع لا دخل للمكلف فيها، هي الأسباب والشروط والموانع. وأما الأولى فإنه يطلب من المكلف تحصيلها. لما قال المصنف باب أحكام المياه، المياه جمع ماء، وجمع المصنف الأحكام وجمع المياه لتعدد كل، والمياه جمعت لتعدد أنواعها بالطبيعة، والأحكام جمعت لتعدد أنواعها بالشرع، الأول تعدد شرعي والثاني تعدد جبلي طبيعي. باب أحكام المياه جمعها رحمه الله لأن الشرع تارة يقول هذا الماء يجوز أن تتطهر به كما إذا كان طهورا وغير مغصوب، وتارة يقول لا يجوز لك أن تتطهر به كما إذا كان نجسا، أو مغصوبا، وإذا قال لك لا يجوز تارة يبطل عبادة الطهارة كما إذا كان نجسا، وتارة لا يبطلها إذا كان مغصوبا. في أصح قولي العلماء أن لأن النهي ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه. إذا ثبت هذا فالمصنف رحمه الله ذكر الجمع إشارة لتعدد الأحكام المتعلقة بالمياه. المياه في الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الماء إما طهور وإما طاهر وإما نجس. وتوضيح ذلك أن الماء إما أن يكون باقيا على أصل خلقته وإما أن يتغير، فإن تغير الماء إما أن يتغير بطاهر فيصبح طاهرا، وإما أن يتغير بنجس فيصبح نجسا. فأصبحت أقسام المياه ثلاثة. اتفق العلماء القسم الأول وهو الطهور، اتفقوا عليه أن كل ماء باق على أصل خلقته أنه طهور، مثل ماء البحر، ماء النهر، هذا ماء طهور. وإذا قيل ماء طهور فالمراد به أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر في نفسه مطهر لغيره. واتفقوا على أن الماء إذا تغيرت أوصافه بنجاسة أصبح نجسا، وحينئذ غير طاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. هذا بالاتفاق على الطهور وعلى النجس. الخلاف هل هناك قسم ثالث وهو الطاهر؟ فجمهور العلماء على أن الماء الطاهر قسم ثالث، وخالف الحنفية رحمهم الله فقالوا الماء إما طهور وإما نجس. والجمهور قالوا إن الماء الطاهر طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والحنفية يقولون الماء الطاهر طاهر في نفسه مطهر لغيره. والجمهور حينما قالوا إن الطهور يختلف عن الطاهر لدلالة الكتاب والسنة، فأما كتاب الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله وصف الماء الباقي على أصل خلقته وهو ماء السماء بكونه طهورا ولم يقل طاهرا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. والدليل على أنه أراد كونه مطهرا لغيره أنه قال في آية الأنفال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، فوصف الماء الذي ينزل من السماء بكونه مطهرا، وفيه صفة زائدة على كونه طاهرا في ذاته أنه يطهر الغير بطهارة الحدث وطهارة الخبث. ولو كان الطهور والطاهر معناهما واحدا، لو كان المعنى واحدا لقال وأنزلنا من السماء ماء طاهرا. فلما زاد في المبنى، وهذا معروف في لسان العرب أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، جاءت السنة وأكدت هذا المعنى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السنن والموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، إن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ تأمل، لو كان الصحابة يتوضؤون بكل ماء وبكل ما يصدق عليه اسم الماء ما سألوا هذا السؤال، لكن كون الصحابي يعلم أن الماء منه ما يتطهر به ومنه ما لا يتطهر به أشكل عليه ماء البحر، لأن في البحر صفات تختلف عن طبيعته الأصلية في رائحته وفيما يكون منه، ومن هنا سأل. وهذا يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أنه ليس كل ماء يتوضأ به، إذا لو كان في عرفهم معروفا أن الماء طاهر ونجس لما سأل الصحابي، لأن هذا مما تعم به بلواهم ومما يشتغلون به كثيرا. فلما بعث السؤال منهم فرقوا بين الماء الباقي على أصل خلقته والماء المشوب بالتغير، لأن مياه البحار فيها تغير في رائحتها وبعض أوصافها، فسأل هل هو كالماء الطهور، أفنتوضأ بماء البحر أم ليس كالماء الطهور؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو، أي البحر، لأن السؤال معاد في الجواب، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، هو الطهور ماؤه. لما قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور، بين له أن هذا التغير الذي في البحر تغير بقراره وبطول المكث، وهذا التغير بالقرار وطول المكث سواء غير لون الماء أو طعم الماء أو رائحته لا يؤثر، فبين أنه لا يزال باقيا على أصل خلقته، مثل الغدران ومثل بعض البحيرات إذا طال مكثها تجد رائحة في الماء، الماء الآسن الذي طال مكثه تجد فيه رائحة، هذا لا يضر. ومثل الخزان إذا وضعت فيه الماء وبعد فترة تربت فيه الطحالب وأصبح فيه رائحة تلك الطحالب، هذا لا يؤثر، لا يخرجه عن كونه طهورا إذا تغير بما هو فيه أو كان نابتا فيه، مثل بعض الآبار تنبت فيها الأشجار كالسدرة تنبت على طرف البئر فتساقط ورقها ويصعب التحرز منها، كل هذا فيه مشقة وعناء، فرخص الشرع في ذلك. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي دل على أنه كان في عرف الصحابة أنهم لا يتوضؤون بكل ماء، وثانيا أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم جاء مؤكدا للمعنى الموجود في القرآن، حيث قال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه هو الطهور، ولم يقل هو الطاهر، وجاء باللفظ الدال على أن الماء لا زالت فيه قوة التطهير، هو الطهور ماؤه. وأما بالنسبة وبناء على هذا فإن الماء طهور وطاهر ونجس، فإذا تغير الماء بشيء طاهر مثل وضع فيه الورد فأصبحت رائحة الماء برائحة الورد أو طعم الماء بطعم الورد، أو وضع فيه زعفران فأصبح طعم الماء ولونه ورائحته بالزعفران متأثرة بلون الزعفران ورائحته وطعمه، فحينئذ نقول هذا ماء طاهر وليس بطهور. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن منع منه وقال لا تتوضأ، لما سئل عن ماء الذي شابه الزعفران منع من الطهارة به وأمر أن يتوضأ بالماء القراح الباقي على أصل خلقته، الباقي على أصل خلقته فلم يتغير. فالشاهد من هذا أن الماء على هذه الثلاثة الأقسام، تغير الماء يكون بتغير أحد الأوصاف، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. إذا تغير لون الماء بطاهر أو نجس انتقل إلى كونه طاهرا أو نجسا على حسب ما غيره. يتغير بلون الطاهر، مثلا الحبر، لو أن شخصا عنده سطل من الماء ووقع في هذا السطل قلم حبر فأصبح لون الماء بلون الحبر أو طعم الماء بطعم الحبر، فحينئذ نحكم بكونه ماء طاهرا. لماذا نقول طاهرا؟ لأنه لو سألك سائل فقال هذا الحبر لو وقع على ثوبي أو على السجادة التي أصلي فيها تقول هذه طاهرة، فأصبح هناك قسيم خارج عن الطهور والنجس وهو الطاهر، فنقول تغير بطاهر فهو طاهر. أو أخذ الماء فوضع فيه الكادي، الرائحة المعروفة الكادي أو الورد، ووضعه في الماء طيب الماء فوجدنا رائحة الكادي، حينما تطعم الماء تجد فيه طعم الكادي أو تجد فيه رائحة الكادي، هذا طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. فإذا تغير اللون في النجاسة، مثلا لو أن شخصا انقطع أصبعه أو جرح في أصبعه أو يده فطار الدم على سطل أو على حوض بجواره، أو جاء يغسل الدم فغسله على طرف بركة صغيرة فأصبح لون البركة محمرا بلون الدم، أو إذا جئت تتمضمض من الماء تجد رائحة الدم في الماء، كما لو سقطت فيه جيفة وجرحت وسقطت فسال دمها في الماء وجد طعم الماء فيه، لأنه بعد فترة قد ترسب، يرسب اللون لكن يبقى الطعم في الماء، فيتغير باللون وبالطعم وبالرائحة. الرائحة في بعض الأحيان تكون من شيء ساقط في الماء، وتارة تكون من شيء غير ساقط في الماء. فتكون من شيء ساقط في الماء لا إشكال، لو وضع الورد فأصبحت رائحة الورد في الماء فهذا طاهر، لكن الإشكال لو أن الرائحة انتقلت من مكان إلى الماء، مثل ما يقع في البراري، تكون هناك مستنقع أو غدير ماء وهناك شاة ميتة أو بقرة أو ناقة، ويأتي الهوى ويهب فينقل رائحة الجيفة إلى الماء، فأنت إذا جئت تتوضأ تأخذ الماء تجد رائحة الجيفة في الماء، هذا لا يؤثر ما دام أنها لم تلتصق ولم توضع في نفس الماء فلا تؤثر، وهذه رائحة، والرائحة أضعف الصفات الثلاث تأثيرا، والمجاور إذا لم يلتصق لم يضر. ومن أمثلتها إذا وقعت كما في الحرائق، لما تصير هناك حريق في مستودع أو نحوه ويصعد الدخان إلى خزانات الماء في الأصحة، تصبح رائحة الأصحة بهذا الدخان المنبعث من الحريق، تأتي تتوضأ تجد الرائحة في الماء، هذا من شيء غير واقع في الماء وغير ملتصق بالماء، فهي غير مؤثرة. ويشق مثل هذا أن تصون الماء عنه، ما يمكنك أن تحفظ الماء عنه. ولذلك إذا تغير بشيء فيه رائحته من شيء فيه لم يؤثر. ما الدليل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتوضؤون من القرب والمزادة، والقرب إذا جئت تجد فيها رائحة الجلد، فهذا تغير في الرائحة من منبعث من القرار أو من المكان الذي يوضع فيه الماء. وما يشق صون الماء عنه لأن المكلف لا يستطيع، وحينئذ لا يؤثر تغير الماء بهذه الرائحة ويبقى على أصله وهو كونه طاهرا. الماء على ثلاثة أقسام، إما طهور أو طاهر أو نجس. والمصنف رحمه الله سيبدأ ببيان الطهور ثم الطاهر ثم النجس، ولكنه في سياق الكلام يحتاج إلى شيء من التركيز للفصل بين هذه الأنواع الثلاثة. فيقول رحمه الله:
خلق الماء طهورا،
أي خلق الله الماء. خلق بمعنى وجد، والخالق هو الله. خلق الماء أي خلق الله الماء وأوجده طهورا، وهذا أصل ودليل قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الأصل في الماء أنه من السماء، فهذا الماء الذي وصفه المصنف بأنه في أصل خلقته طهور ينزل من السماء، فإما أن يجري على وجه الأرض كالسيل، وإما أن يستقر في الأرض فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، وهو ماء البئر والعيون، وإما أن يجري على وجه الأرض بعد جمده، بعد أن يتجمد مثل مياه الأنهار، هذا كله ماء طهور. والأدلة الشرعية تدل على أنه يجوز لك أن تتوضأ به وأن تغتسل وأن تغسل به النجاسة، فيطهر من الأحداث ويطهر من الأنجاس. والدليل على ذلك كما ذكرنا قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا في ماء المطر. لو أن شخصا وضع سطلا من الماء في سطح البيت أو في فناء فلته أو عمارته ونزل المطر فملأ هذا السطل، ثم سألك وقال: والله أريد أن أتوضأ بهذا الماء، تقول: نعم، لأنه ماء طهور، والله تعالى يقول: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولو أن هذا الماء جرى على وجه الأرض كالسيل فجاء يسألك وقال أريد أتوضأ به، تقول نعم يجوز أن تتوضأ به، لأن الله تعالى يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. قال لك السيل لونه أحمر من الطمي والطين، تقول هذا مما يشق صون الماء عنه ولا يمكن التحرز منه فهو مغتفر، كرائحة الآبار ونحو ذلك، هذا مما يشق صون الماء عنه ولا يمكن التحرز منه فتتوضأ به. لو أن هذا الماء نزل إلى الأرض فصار في البئر تقول هو طهور، لأن الله قال عن ماء السماء فأسكناه في الأرض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن وهو النجاسة والحيض دماء الحيض، قال بعض العلماء أنه لم يكن الصحابة يلقونها في البئر، لأن البعض قد يقول كيف أنهم يلقون في البئر، والواقع أنها قد ترمى وتأتي الريح وتسفها لأن الآبار مكشوفة عادة فتسقط فيها، وقيل إن كانوا يؤذونهم اليهود فيرمونها في آبارهم لأذيتهم حتى لا يرتفقون بها، أشار بعض العلماء إلى هذا. المقصود أن الحيض دم الحيض نجس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، والنتن النجاسة سئل إذا وقعت في هذا البئر فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور، لأن سؤال الصحابة لم يكن في حال تغير بئر بضاعة بهذا النتن، لأنه لو تغير الماء بما يلقى فيه بداهة لا يتوضعون به ولا يغتسلون، لأن النفوس تعاف هذا طبيعته. إنما السؤال إذا كان من العادة أن تسقط هذه الأشياء في البئر ونشك هل هذا يؤثر في طهارتها أو لا، لأن إذا تغيرت لا إشكال، ما أحد يسأل، الشيء المتغير ما يسأل عنه، خرج عن كونه ماء. ومن هنا سؤال الصحابة، وهذا الذي بحثه الفقهاء والأئمة، ولذلك تذكروا هذه المسألة في وقوع النجاسة التي لم تغير البئر، هل تقتضي التنجيس أو لا، وهل يجب نزحه، وهل تكون طهارته بنزحه كلها أو بالمكاثرة أو تركه ترك الجمة تزيد، هذا تفصيل العلماء. لكن لو تغير لونه أو طعمه بدم حيض يلقى فيه فأصبح لون الماء أحمر وطعمه فيه طعم الدم ورائحته رائحة الدم لا إشكال. فلما سألوه عن هذا ردهم إلى الأصل، الأصل الذي قاله عليه الصلاة والسلام، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فلما قال إن الماء طهور يعني كان ينبغي عليكم أن تبقوا على الأصل حتى تروه قد تغير بالفعل والحقيقة، فألغى الشك وأبقى اليقين وهو كون الماء على أصله. الشاهد في قوله إن الماء طهور، فجعل الماء الذي في أصل الأرض في البئر محكوما بكونه طهورا، أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وبناء عليه فمياه الآبار طاهرة في نفسها مطهرة لغيرها، فإن تغيرت على وجه يتعذر السلام منه ويصعب السلام، مثل ما ذكرنا أيام الخريف إذا تساقطت الأوراق وهبت الرياح أفسدت الغدران وأفسدت الآبار، فتصبح الورق هذا يسقط في الآبار فلا تجد البئر إلا متغير الطعم، فهذا ما يشق صون الماء عنه فتتوضأ به، لأنه مما يشق صون الماء عنه فلا يؤثر في طهورية الماء. بالنسبة للماء إذا انفجر عينا فكذلك مثل البئر، وعليه فقوله خلق الماء طهورا يقتضي أن نحكم بطهارة ماء السماء سواء جرى على الأرض أو استقر في الأرض من الآبار والعيون أو كان ماء بحر، ماء البحر خلق طهورا لأن الله أوجد هذه البحار ولما خلق الأرض قدر فيها أقواتها، فهذا الماء ماء البحر محكوم بكونه طهورا. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم حيث قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فجميع هذه المياه كلها يحكم بكونها من الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، كلها من الماء الطهور الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، لدلالة أدلة الكتاب والسنة على ذلك. خلق الماء طهورا تستفيد منه فائدة، وهي أنك إذا وجدت ماء وشككت فيه هل يصلح للطهارة أو لا يصلح، تقول الأصل في الماء أنه طهور، ويجوز لك أن تتوضأ به وأن تغتسل به وأن تغسل به النجاسة. ما الدليل؟ تقول الأصل في الماء أنه طهور حتى يدل الدليل على غير ذلك. وهذا معنى قول خلق الماء طهورا، يعني أن الأصل في وجود الماء أنه طهور حتى يحكم بانتقاله إلى ما غيره من طاهر أو نجس. نعم.
يطهر من الأحداث والنجاسات.
هذا الطهور فائدته أمران، أنه يطهر من الحدث الأحداث ويطهر من النجاسات، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم يرفع الحدث ويزيل الخبث. يطهر من الأحداث يرفع الحدث، والنجاسات يزيل الخبث. والمصنف قال يطهر من الأحداث فجمعها. الأحداث جمع حدث، والحدث هو الشيء الجديد، تقول حدث كذا إذا جد وطرى. والأحداث تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون صغرى توجب طهارة الوضوء، وإما أن تكون كبرى توجب الغسل. فالأحداث التي توجب الطهارة الصغرى هي الوضوء، خروج الخارج النجس من أحد السبيلين من بول أو غائط أو مذي أو ودي أو رطوبة فرج المرأة أو دم استحاضة أو دم نواسير من داخل الدبر لا من خارجه، هذه كلها أحداث. وفي حكم الحدث ما حكم الشرع بكونه منزلا منزلة الحدث، وإن لم يكن حدثا حقيقة، كالنوم، كما قال صلى الله عليه وسلم العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. النوم ليس بحدث، ولكنه في معنى الحدث، لأنه إذا نام زال عنه شعوره، وإذا زال عنه شعوره خرج منه الخارج وهو لا يدري. وهذا معنى قولي وكاء السهي، السهي حلقة الدبر، فكأنه إذا كان مستيقظا تمكن من مقعدته وانتبه لما يخرج، فإذا نام زال عنه هذا الشعور، فنزلت المظنة، مظنة الحدث منزلة الحدث. وهكذا زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر أو نحو ذلك. فالمقصود أن الأحداث هذه الصغرى كلها يطهرها الماء الطهور، ويطهر من الأحداث والنجاسات. الأحداث الكبرى كالغسل من الجنابة، الأحداث الكبرى هي التي توجب الطهارة الكبرى، وهي الغسل، وهي الجنابة. والمراد بالجنابة أن خروج المني دفقا بلذة، والإيلاج الأول لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الماء من الماء، والثاني لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والحيض والنفاس وإسلام الكافر بأصح قول العلماء، وسيأتي بيانها. كل هذه الأحداث الكبرى ترتفع بالغسل وتوصف بكونها حدثا أكبر، لأن الطهارة فيها أكبر من التي قبلها. والنجاسات جمع نجس، النجس إما أن يكون نجس بعينه فهذا لا يطهره شيء، النجس بعينه مثل الميتة لو يغسلها إلى يوم الدين ما تطهر. ولذلك لما حرمت لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي كان مباحا، فلما كان يوم خيبر نزل التحريم على النبي صلى الله عليه وسلم، فنادى مناديه بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور. لاحظ أنها كانت حلالا ثم لما صارت حراما أكفئت القدور، وقال عليه الصلاة والسلام إنها رجس، فحكم بكونها نجسة. هذا النجس العيني ما يطهر ولا تفيد طهارتنا ولا غيرها في إزالته، إنما الذي يطهر المتنجس، مثل الثوب أصله طاهر فوقعت عليه نجاسة تصب الماء تطهره. البدن طاهر، فإذا وقعت عليه نجاسة أو خرجت منه نجاسة تطهر. المكان الأرض طاهرة، فإذا بال أحد على هذه الأرض تنجست، يقال تنجست، فتصب الماء عليها وتطهرها كما ورد في حديث بول الأعرابي. هذا الذي يقبل الطهارة هو المتنجس، لا النجس بعينه. فالخنزير مثلا نجس العين، لو غسله إنسان 100 مرة ما يطهر لأنه نجس العين. ولذلك يفرقون بين النجس والمتنجس. من الأحداث والنجاسات، يطهر من الأحداث والنجاسات. ودليلنا أنه يطهر من الأحداث والنجاسات أن الشرع حكم بطهر الشيء بالماء الطهور. قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة حينما قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر شعر رأسي، أفأنقضه إذا اغتسلت من الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حفيات ثم تفيضين الماء على جسدك. هذه طهارة الغسل. فإذا أنت تطهرين، وفي بعض الألفاظ فإذا أنت قد طهرت. فوصف من استعمل الماء الطهور لرفع الحدث بكونه متطهرا بعد استعماله، ولذلك قال يطهر من الأحداث والنجاسات. نعم.
ولا تحصل الطهارة بمائع غيره.
ولا تحصل الطهارة الشرعية بمائع غير الماء. فلو كان هناك خل أو خمر أو نبيذ التمر أو النبيذ، نبيذ العنب أو نبيذ الحب أو أيا كان من المائعات، لأن أصل الشيء إما أن يكون جامدا أو مائعا، المائع هو السائل، فليس هناك سائل غير الماء يطهر وتحصل به الطهارة من السائلات، من السائل. فالخل سائل ولا تحصل به الطهارة. ولو أنه أخذ الخل، لو أصاب البول، قطرة البول أصابت ثوبه فصب عليها الخل حتى ذهبت، نقول لا يزال الموضع يحتاج إلى الماء للحكم بطهارته، لأن الطهارة لا تحصل بمائع غير الماء. ما الدليل على ذلك؟ أن الله تعالى وصف الماء النازل من السماء بكونه مطهرا في قوله: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فبين أن الطهارة تحصل بالماء. وثانيا السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغسله بماء وثلج وبرد، ولم يذكر غير الماء مطهرا منقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وصوف بكونه ماء منقى من ذنوب ومطهرا بالماء. وما في حكم الماء الثلج والبرد. وبناء على ذلك فليس هناك شيء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام الماء من المائعات في التطهير، لا في طهارة الحدث ولا في طهارة الخبث. فقال لا تحصل الطهارة بمائع، لما قال بمائع خرج التيمم، لأن التيمم تحصل به الطهارة، وخرج الاستجمار بالطاهر لكنه جامد وليس بماء. التراب جامد والطاهر المنقي في طهارة القبل والدبر الخارج من السبيلين جامد. ومن هنا قال بمائع ولم يقل فلا تحصل الطهارة بغيره، إنما قال فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وقال عند الحنفية تفصيل في مسألة نبيذ التمر في الوضوء بنبيذ التمر، وفي حديث ابن مسعود: ثمرة طيبة وماء طهور، قد تكلمنا عليه في شرح الترمذي وبينا عدم صلاحيته للاستدلال به على التطهر به. فالجمهور على أنه لا تحصل بغيره. وعند الأصم تحصل الطهارة بالخل وبنبيذ التمر، وهو قول شاذ. نعم.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء.
فإذا بلغ الماء قلتين، بلغ الشيء وصله. إذا بلغ الماء قلتين أي صار في كميته وقدره بقدر القلتين، إذا بلغ الماء قلتين، القلتان مثنى قلة، وسميت القلة قلة لأنها تقل باليد بمعنى تحمل، أقله إذا حمله، ومنه قوله تعالى القلتان مثنى قلة، ومأخوذة من قولهم أقل الشيء إذا حمله، منه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا أي حملت الريح. والقلة تقل باليد تحمل مثل القلال هذه التي كانوا يسقون بها الماء، وهي أشبه بالزير الصغير الموجود في زماننا أشبه به. وقوله إذا بلغ الماء قلتين، العلماء رحمهم الله عندهم مسلكان في الماء، منهم من قال إن الماء الطهور الذي ذكرناه لا يحكم بانتقاله إلى كونه طاهرا أو نجسا إلا إذا تغير أحد أوصافه، فالعبرة عند أصحاب هذا القول بالتغير، إذا لم يتغير أحد أوصاف الماء فليس عندهم فرق بين قليل ولا كثير، العبرة عندهم بالتغير، إن وجد تغير في اللون أو الطعم أو الرائحة حكم بانتقال الماء إلى ما غيره إن كان طاهرا أو نجسا، وهذا هو مذهب المالكية والظاهرية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله من المحققين أن العبرة بالتغير، وأنه ليس هناك نظر إلى قلة الماء وكثرته. وتوضيح ذلك أن هؤلاء يقولون لو كان عندك سطل من الماء أو حتى إبريق من الماء وطارت فيه قطرة من النجاسة، وقعت فيه قطرة من النجاسة، أو وقعت فيه قطرة من الورد، ولم نجد طعم هذا الورد ولا رائحته، ولم نجد طعم النجاسة ولا لونها ولا رائحتها في الماء، يقولون هذا ماء طهور. لماذا؟ لأنه لم يتغير، فهو باق على أصل خلقته، فهذا الذي وقع فيه وجوده وعدمه على حد سواء، هذا الذي وقع فيه لا يؤثر كأنه لم يقع. هذا المذهب يمشي على الأصل، يمشي على الأصل الشرعي، أن الأصل الشرعي أنك لا تحكم بكون الماء تغير إلا إذا وجد دليل على التغير. المذهب الثاني يقول إن الماء، هم كلهم متفقون، كلهم متفقون على أن الماء لو تغير أحد أوصافه، لو تغير أحد أوصافه الثلاثة أنه يحكم بكونه منتقلا إلى ما غيره، كلهم متفقون على هذا الأصل. لكن الإشكال إذا وقعت النجاسة أو وقع الشيء الطاهر ولم يتغير، إذن عندنا حالتان، إما أن يقع في الماء شيء طاهر أو نجس ولا يغيره، وإما أن يقع في الماء شيء طاهر أو نجس ويغيره. إن وقع شيء طاهر أو نجس وغيره كلهم متفقون على أن الماء يكون حكمه حكم الذي غيره، إن تغير بطاهر قلنا ماء طاهر، وإن تغير بنجس قلنا ماء نجس. الإشكال إذا وقع فيه شيء ولم يغير سواء كان طاهرا أو كان نجسا، فمن العلماء من يقول، وهم الذين ذكرناهم أصحاب القول الأول، أنا باق على الأصل، ليس عندي فرق بين قليل الماء ولا كثير، المهم عندي أن يتغير الماء. القول الثاني يقول نفرق بين القليل والكثير، إذا وقعت نجاسة أو وقع طاهر ولم يغير الماء نفرق بين الماء القليل والماء الكثير، وهذا هو مذهب القلتين وما في حكمه. مذهب القلتين عند الشافعية والحنابلة يقولون إن كان الماء أقل من القلتين نحكم بكونه قد تغير حتى ولو لم تتغير أوصافه، وإن كان قلتين فأكثر فلا نحكم بكونه متغيرا إلا إذا تغيرت أوصافه. القول الثاني عند من يفرق بين القليل والكثير يقول ضابط القليل والكثير عندهم أن يتحرك طرف الماء بتحريك طرفه، وعندهم تفصيل في ضابطه إذن عندنا مذهب يقول العبرة بالتغير، عندنا مذهب يضع فرق بين القليل والكثير. أصح المذهبين والعلم عند الله أنه لا فرق بين القليل والكثير، وأن العبرة بالتغير. ودليلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها، لأن جمة البئر في بعض الأحيان تكون قليلة، لأن الماء ينبع الماء فيه شيئا فشيئا، هم ينزحون الماء يشربون يستقون لدوابهم يأخذون الماء لمصالحهم فينقص الماء وقد يكون باقي قليلا، فيبدأ البئر تملأ جمته، وكثير ما تملأ الجمة في الليل، لكن أكثر سقيان في النهار. فلما سئل عن سقوط المؤثر في الماء من النتن والحيض دم الحيض ونحوه من النجاسات، لم يفرق بين قليل وكثير، ردهم إلى اليقين والأصل، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لا تحكموا بكونه نجسا إلا إذا تغير، ما دام أنه باق على أصل خلقته فابقوا على أصل على هذا الأصل ولا تخرجوا عنه. فهذا الحديث يدل على أن العبرة بالتغير. الذين قالوا العبرة بالقلتين استدلوا بحديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم. ما معنى المنطوق والمفهوم؟ منطوق هو اللفظ الذي جاء به الحديث، فالمنطوق اللفظ أنه إذا كان الماء قلتين لا نحكم بكونه متنجسا وخبيثا بمجرد وقوع النجاسة فيه. المفهوم تعكس وتقول معنى أنه إذا كان دون القلتين أنه بمجرد وقوع النجاسة فيه أنه يحمل الخبث والنجاسة حتى ولو لم يتغير. وهذا المفهوم يسمونه مفهوم العدد، وهو أحد المفاهيم المشهورة للعشرة، الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية. فيقولون لما قال إذا بلغ الماء قلتين دل على أن القلتين لها تأثير، وإلا لما ذكرها عليه الصلاة والسلام. فهم يقولون العبرة عندنا بالقلتين، فكل ماء طهور وقعت فيه نجاسة أو شيء طاهر ننظر فيه هل بلغ القلتين أو دون القلتين، فإن كان دون القلتين حكمنا بكونه متنجسا ولو لم يتغير، وإن كان أكثر من القلتين قلتين فأكثر لم يحكم بكونه متنجسا إلا إذا تغير. طيب، هذا الآن أصبح عندنا حديثان متعارضان. إذا اختلف عندك دليلان اسأل أول ما تسأل ما هو الأصل حتى تعرف كيف ترجح. ما هو الأصل؟ ثم إذا عرفت ما هو الأصل تبقى مع دليله وتنظر في الدليل المخالف هل يقوى على إخراجك عن الأصل أو لا. فنحن الآن عندنا ماء وقعت فيه نجاسة ولم تغير، وماء وقع فيه طاهر ولم يغير، نسأل بسؤال الشرع ما هو الأصل في الشرع في هذا الماء، هل هو طهور أو نجس؟ بالإجماع الأصل فيه أنه طهور. إذا كان هذا هو الأصل نظرنا في حديث القلتين ووجدنا أن الحديث فيه منطوق وفيه مفهوم، فوجدنا منطوقه يتفق مع الأصل لأنه قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه حكم بطهارة الماء إذا بلغ القلتين ولم يتغير، وهذا متفق مع الأصل. ووجدنا مخالفته في المفهوم، فأصبح عندنا تعارض ما بين المفهوم وما بين المنطوق. المنطوق قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء بصيغة التوكيد والجزم إن الماء طهور، ثم أكد هذا أكثر قال لا ينجسه شيء، أي ما دام أن صفاته لم تتغير فابقوا على الأصل. وحديث القلتين ليس من كلام عليه الصلاة والسلام، إنما يفهم من كلامه. هذا معنى قول العلماء إذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق على المفهوم، لأن المنطوق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومنطق الشرع، والمفهوم أمر يستنبط. قد يكون مراد الشرع أنه عنى القلتين حدا، وقد لا يكون مراد ذلك، بحيث سئل عن شيء بلغ قلتين فقال هذا الذي بلغ القلتين لا يحمل الخبث. ومن هنا ترجح مذهب من يقول العبرة بالتغير. المصنف رحمه الله مشى على المذهب أن العبرة بالقلتين، وتكلم الإمام القيم كلاما نفيسا في الأعلام على حديث القلتين سندا ومتنا، وبين ضعف يعني الاستدلال به، وإن كان قد حسنه بعض العلماء. وعلى كل حال الذي يترجح العلم عند الله القول بأن العبرة بالتغير. نعم.
أو كان جاريا،
أو كان جاريا. الماء له حالتان، الحالة الأولى أن يكون راكدا مستقرا في مكان ولا يجري، والحالة الثانية أن يكون جاريا. فأما إذا كان الماء راكدا فينقسم إلى قسمين، إما أن يكون له نبع يغذيه كالبئر والعين إذا لم تجري له نبع يغذيه، إذا كان له نبع يغذيه يسمى الماء الدائم لأنه لا ينضب لأن له نبع يغذيه، وإذا كان الماء ليس له نبع يغذيه مثل المستنقع والغدير في البراري، تأتي إلى البر وتجد بركة ماء ما في منبع لها يغذيها ولا مروى يصب فيها، فتقول هذا ماء راكد ليس له نبع يغذيه. ومثل مستنقع، مستنقع الماء هذا ليس له نبع يغذيه. الأول من الماء الراكد الذي له نبع يغذيه أقوى من الثاني، وهذا الفرق بينهم بحسب اختلاف الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، فحتى لا يظن أن هناك تناقض في الرواية، هذا شيء وهذا شيء. نهى عن البول في الماء الراكد يشمل كل ماء واقف، والدائم المراد به ما ليس ما له نبع يغذيه. فلما كان له نبع يغذيه قال الذي لا يجري، لأن الذي له نبع يغذيه تارة يجري وتارة لا يجري. تارة يجري مثل العيون السيالة يكثر ماؤها فتسيل، وتارة لا يجري فيبقى محصورا في نفس المكان. الماء الراكد والماء الدائم الذي لا يجري والماء الدائم الذي يجري اللي هو الماء الجاري، الماء الجاري وليس الماء الدائم. هذا كله سبب كلام الفقهاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه السنة في الصحيح أنه نهى عن البول في الماء الراكد كما في الصحيح، ونهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كما في صحيح مسلم. فنهيه عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، ونهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. لاحظ أنه قال نهى عن البول، ما قال نهى عن قضاء الحاجة، لأن البول ينتشر ويمتزج بالماء وتأثيره أقوى من الغائط، الفضرة الغائط التي تبقى تحتاج إلى وقت تتحلل وتؤثر في الماء، وقد لا تتحلل ولا تؤثر في الماء. ففرق الشرع ما بين البول وما بين العذرة. ومن هنا نجد العلماء لما تكلموا عن الشيء الذي يقع في الماء ولا يتحلل فيه ما يمتزج به، هل نجاسته نجاسة مجاورة أو نجاسة مخالطة، كما ذكروا في العود والكافور، قطع الكافور إذا وقعت في الماء فإنها لا تتحلل بسرعة، ومن هنا قالوا لا يحكم بتأثيرها في الماء، لأن تغير هنا تغير بالمجاورة وليس بالمخالطة والممازجة. وهناك نوع يحتمل الأمرين مثل الزيت، الزيت إذا كان نجسا ووقع، إذا كان طاهرا ووقعت فيه نجاسة كقطرة البول لا تمتزج بالزيت ولا تصبح مادة الزيت ومادة البول واحدة كالماء إذا وقعت فيه نجاسة. ويختلفون حينئذ هل هي نجاسة مجاورة أو نجاسة ممازجة لاختلاف الحكم في الأمرين. ما السبب في هذه التعليلات؟ البعض يقول الفقهاء عندهم اجتهادات وتعليلات. النص، النص جاء وقال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ما قال لا يقضي حاجته، والشرع هو الفقه. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، نريد النعي حينما يقول لنا لا تقضوا حاجتكم، ليس كقوله لا تبولوا، لأن قضاء الحاجة عام والبول خاص. فلما خصص لا يمكن أن يخصص الشرع إلا لمعنى، فلما لم يأتي جوابا لسؤال وإنما جاء إنشاء من الشرع احتجنا أن ننظر هل للبول صفة يختلف فيها عن غيره من النجاسات، فوجدنا أنه بالفعل الخارج النجس إذا وقع منه ما يتحلل في الماء ومنه ما لا يتحلل، فعلمنا أن الامتزاج مؤثر. ومن هنا فرق العلماء بين نجاسة المجاورة ونجاسة الامتزاج والمخالطة، يسمون نجاسة المخالطة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدائم الذي لا يجري، فجاء بصفة عدم الجريان، ونهى عن البول الذي لا في الماء الذي لا يجري. نفهم من هذا أن الذي يجري يجوز البول فيه مثل السيل والنهر، وتأملنا نظرنا فوجدنا أن الماء الذي يجري فيه قوة لا تؤثر معها النجاسة في الماء، لأن الماء متقلب ولا تجد النجاسة تؤثر فيه إلا إذا غيرت. انتبه، كل هذا الكلام لو أننا جئنا بخرطوش ماء كما هو موجود الآن حينما تسلط النجاسات على المستنقعات الكبيرة، فلو أن هذا المستنقع أصبح لونه لون النجاسة وطعمه طعم النجاسة، ما نبحث بين جاري ودائم، هذا لا نبحث، نقول نجس وانتهى الإشكال. الإشكال فقط إذا لم يتغير، إذا لم يتغير الماء، ليس الكلام إذا تغير. لو أنه جاء إلى بركة صغيرة وقضى فيها حاجته كرمكم الله فأصبحت متغيرة بلا إشكال بالإجماع على أنه متنجس، إنما الإشكال أن يأتي إلى بركة ويقضي حاجة يبول في طرفها فيسري البول إلى البركة ولا تتغير البركة، الماء الذي في البركة لا يتغير لونا ولا طعما ولا رائحة بذلك البول. وهكذا إذا جرى الماء فلم يتغير، لأنه في بعض الأحيان يجري في القناطر الصغيرة في البساتين، يجري الماء في قنطرة صغيرة، قد يسقط في طرف هذه القنطرة حبر ويصبح لون القنطرة هذا الذي يجري كله حبر، نقول هذا طاهر، انتقل من الطهور إلى الطاهر بلا إشكال. لو جاء وبال في طرف هذه القنطرة وهي قليلة صغيرة فأصبح لون الماء وطعمه ورائحته متأثرا ببول، حكمنا بالنجاسة. لكن لو جرى الماء غير متأثر بهذه النجاسة يفرق عندهم بين الجاري وبين الراكد. طبعا مذهب من يقول العبرة عندي بالتغير ما عنده هذه الإشكالات كلها، وهو الذي قلنا هو الراجح والصحيح، لكن نريد أن نفهم كلام المصنف، لأنه ربما البعض يبقى على نفس قول المصنف فيريد أن يفهم هذا القول. فالذين يقولون الجاري إذا لم يتغير أقوى من الراكد، لكن الآن الإشكال في الجاري نبتت عندهم مشكلة ثانية، تقول هل الماء الجاري كالماء الراكد كله كالماء الراكد أم كل جرية منه تعتبر مستقلة؟ على مذهب من يقول فرق بين القليل والكثير، هذه قاعدة ذكرها الإمام بن رجب في القواعد. ما معنى هذه القاعدة؟ هم دحين الآن يقولون إن الماء الجاري إذا لم يتغير لا تؤثر فيه النجاسة، لكن الماء الجاري كما هو معلوم يسمونها جريات، الدفعات، هذه دفعات الماء. هل الماء الجاري كله ينظر إليه نظرة واحدة أم كل جرية تعتبر مستقلة؟ إذا قلت كل جرية تعتبر مستقلة ووقع البول في هذه الجرية وهي دون قلتين حكم بنجاستها، وإذا قيل العبرة بالماء كله فإن جميع مجموع الماء الذي في القنطرة خاصة القناطر الصغيرة قد لا تصل قلتين إلا بمجموع الماء من أول قنطرة إلى آخره، فحينئذ يقولون لا يحمل الخبث. فإذا قلت العبرة عندي في الماء الجاري بكل جرية وهي مستقلة جاءت هذه المسألة، ولها فوائد، منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء 7 مرات إذا ولغ فيه الكلب، ويعفر في إحدى الغسلات بالتراب، فإذا وضعه في ماء جاري وجرت عليه 7 جريات حصل النقاء لأن كل جرية تعتبر مستقلة. وإذا قلنا لا فحينئذ ينبغي أن يعيد كل ما وضع الإناء تعتبر غسلة ولو جرت 7 جريات. من فوائدها أنه إذا اغتمس الجنب في البركة وقلنا وأراد أن يرفع الحدثين الأصغر والأكبر، طبعا هو إذا انغمس كاملا وحصلت الطهارة الكبرى، أصح الأقوال أنه لا يحتاج إلى نية رفع الحدث الأصغر ويرتفع الحدثان، لحديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الغسل ولا يتوضأ. لكن عند بعض العلماء أنه إذا لم ينوي رفع الحدث الأصغر ارتفع الأكبر ولم يرتفع الحدث الأصغر. طيب إذا قلنا أنه يرتفع الحدث الأكبر ولا يرتفع الأصغر فحينئذ هو انغمس، ينبغي عليه ونسي أن ينوي رفع الحدث الأصغر، إذا لابد أن يتوضأ من جديد. إذا ألزمناه بالوضوء من جديد فلابد من الترتيب، يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. فقالوا ينغمس 4 غمسات، ينوي بالأولى غسل وجهه والثانية يديه والثالثة رأسه والرابعة رجلا، لأنه مأمور بالترتيب شرعا ولا تصح منه هذه العبادة إلا على هذا الوجه. ولو أن شخصا أحدث حدث أصغر ودخل في بركة يريد يسبح فإنه لا يجزيه السباحة هنا، لأن السباحة عن يعني ليست عن أمر واجب حتى تحل محل الوضوء الواجب. ومن هنا قالوا ينغمس 4 غمسات، ينوي كل عضو في غمسة في كل غمسة مستقل. إذا قلنا على هذا الأصل الذي قرروا وقلنا إن الماء الجاري كل جرية تعتبر مستقلة، قالوا إذا جرت عليه 4 جريات ونوى بكل جرية عضو ارتفع حدث، ولها مسائل أخرى. لكن الشاهد الذي يعنينا هنا أن جريان الماء أقوى من الماء الذي غير جاري، لكن هذا على مذهب من يفرق بين القليل وبين الكثير خاصة بضابط القلتين. فإذا أثبتت أن الجاري يختلف عن غير الجاري يرد السؤال هل كل جرية تعتبر مستقلة أو لا. فصل الإمام ابن قدامة رحمه الله تفصيلا جيدا في المغني لمسألة جريان الماء ودفعات الماء واعتبار كل جرية مستقلة أو لا على حسب المغير من طاهر أو نجس. يقول رحمه الله نعم.
إذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء،
لم ينجسه شيء إذا بلغ القلتين، لا يحكم بكونه متنجسا بمجرد وقوع النجاسة ولا يحكم بكونه طاهرا بمجرد وقوع الطاهر إلا إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائح، حينئذ يحكم بكونه متغيرا. نعم.
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه،
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، بيّن أنه إذا كان بالغا للقلتين وجاريا لا يحمل النجاسة، هذا عام سواء تغير أو لم يتغير. فجاء واستثنى وقال لكن إذا تغير أحد أوصافه إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، إذن لا يشترط أن تكون الصفات كلها، أحد هذه الصفات يتغير يحكم بكونه منتقلا إلى ما غيره، إن كان نجسا فنجس وإن كان طاهرا فطاهر. نعم.
وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
هذا وما سوى ذلك يعني ما كان دون القلتين أو كان راكدا ودون القلتين فإنه ينجس بملاقات النجاسة، بمجرد أن تقع فيه النجاسة يحكم بكونه متنجسا، لا يبحث عن كونه غير أو لم يغير، يحكم بكونه متنجسا، وبينا وجه ذلك. نعم.
وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
ينجس بمخالطة النجاسة يعني إذا اختلطت به النجاسة، هذا مثل ما ذكرنا أن تكون نجاسة مخالطة، بخلاف إذا ما وقعت النجاسة ولم تتحلل. نعم.
والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
والقلتان ورد في الحديث من قلال هجر، وهجر قيل إنها الأحساء اللي هي في شرق الجزيرة، وقيل هجر قرية صغيرة بجوار المدينة، لأنهم استشكلوا وقالوا لهم أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي ضعف بها هذا الحديث أنه قال من قلال هجر، ونحن إذا بلغ القلتين ونحن لا ندري أي القلال يعني عليه الصلاة والسلام، فقالوا إن في إحدى الروايات من قلال هجر، وقال الإمام الشافعي إنه رآها وهذا في عهده رحمه الله، وبناء على ذلك قالوا إنه ليس فيها خفاء، ردها إلى العرف. قيل هجر، هجر الأحساء، وهجر الأحساء هي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، هذا وهو في مكة أراه الله عز وجل رؤيا في المنام المدينة قبل أن يهاجر إليها، فقال أريت دار هجرتكم أرضا ذات نخل بين حرتين، فذهب ظني أنها البحرين أو هجر، فإذا هي يثرب يعني حينما كانت تسمى يثرب قبل الهجرة ثم نهي عن ذلك، فإذا هي المدينة أو يثرب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أو هجر، فقلال هجر قالوا هذا ضابطها. لما قال تقريبا الحدود عند العلماء إما معينة جزما وإما تقريبا، الشيء الذي يحده الشرع جزما مثل النصاب 200 درهم هذا لا يزاد عنه ولا ينقص فيه، وهو تحديد جزمي، ما زاد عنه يأخذ حكما دون الناقص، ما بلغه وزاد يأخذ حكمه دون ناقص، هذا حد شرعي. وأما التقريب فيختلف الحكم فيه، التقريب يختلف الحكم فيه، يعني جعل الشرع للمكلف أن يقارب، فقالوا حده بالتقريب بهذا القدر. نعم. بعضهم يقول القلتان ذراع وربع ارتفاعا في مثله طولا وعرضا، يعني يكون هذا الحجم ذراع وربع الذراع طولا وعرضا وعمقا، فإذا جاء إلى هذا القدر يحكم بكونه بلغ القلتين يعني يقارب القلتين. نعم.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إذا صليت العصر جماعة وقد فاتتني ركعة ثم زاد الإمام ركعة سهوا، فهل أصلي الركعة التي فاتتني أم أن الركعة الزايدة سهوا تجزي؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا زاد الإمام ركعة في صلاته وسبح له المأمومون فلا يخلو حينما زاد من حالتين، الحالة الأولى أن يكون معذورا شرعا بالزيادة بأن يكون نسي الفاتحة في إحدى الركعات فأراد أن يتم صلاته فجاء بالخامسة، فحينئذ يشير للمأمومين أنه ليس بساهٍ ويأمرهم بأن يقوموا وراءه كما فعل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مالك بن بحينة حينما قام من جلسة التشهد الأولى، ف فأشار إليه من قوموا لأنهم ملزمون بمتابعته، فهم في هذه الحالة ملزمون بمتابعته. فإذا قام معه من قام ثم سلم وأصر الباقون على الجلوس، بعد الصلاة يأمر الذين بقوا أن يأتوا بركعة، لأن الصلاة ناقصة حقيقة. هذه صورة أحببنا التنبيه عليها، هذه مستثناة من الأصل الذي ذكرها أنه لا يتابع. أما لو كان زاد ركعة سهوا ويظن أنها الرابعة وخالفه بعض المأمومون أو كلهم وعلم أنه زاد، فمن علم أنها زائدة يبقى في التشهد وينتظر حتى يتم هذه الركعة ثم يسلم معه كصلاة الخوف. في هذه الحالة إذا زاد يظن النقص فإنه معذور بالزيادة، والمسبوقون يتابعونه، لأن صلاة الإمام صحيحة وهم تنقصهم الركعة، فإذا جاءوا بهذه الركعة وكانت قد فاتتهم ركعة أجزأتهم وصلاتهم تامة ويسلمون مع الإمام، وإذا تبين للإمام الخطأ وسجد للسهو يسجدون معه من باب المتابعة، لا أن صلاتهم فيها زيادة. هذا حاصل ما يقال. إذا زاد الإمام ركعة وقد تحقق أنها من صلاة لوجود نقص كركن فات في الركعة الأولى والثانية والثالثة في إحدى الركعات، فإنه حينئذ معذور بالزيادة ويجب على المأمومين متابعته. فإذا لم يتابعوه وظنوا أنه مخطئ وعلموا بعد السلام أنه مصيب، يقومون كالمسبوقين يتمون ركعة. الحالة الثانية أن يزيد ركعة سهوا ويتبين له أنه سهى بعد السلام، فأثناء الزيادة معذور لأنه ساهن، فيتابعه المسبوق ويصلي معه، فإذا فاتت المسبوق ركعة سلم مع الإمام، وإذا فاتته ركعتان سلم مع الإمام ثم قضى الركعة التي بقيت عليه. وأما بالنسبة للمأمومين فإنهم مصيبون إذا لم يتابعوا، أما من تابعه وهو يعلم أنه زائد في الصلاة ولم يكن لتأويل النقص فإنه تبطل صلاته، لأنه صلى خمسا ومن صلى خمسا عمدا بطلت صلاته. إذا تابعه المأموم وهو يعلم أنه مخطئ وأنه ساهم، فحينئذ تلزمه إعادة الصلاة لأن صلاته باطلة بزيادة ركعة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: بماذا يبدأ طالب العلم، وما رأيك في بداية العلم بصحيح البخاري، وما هي الكتب التي تنصح بها طالب العلم، وجزاكم الله خير؟
هذا يمكن إلى العشاء نجلس إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم، دعوه الأول بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وبإذن الله الدرس سيكون عقب المغرب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.